يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم.
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال السياق في الحديث عن أخبار معركة بدر. الآية التي معنا يبين الله تعالى فيها حال الأسرى الذين قدموا فدا كثيرا في مقابل فتاتهم، ومنهم عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، حيث كان أحد الأسرى. الله تعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر هؤلاء الأسرى بأن دفعهم للمال إن كان في قلوبهم خير وإيمان أن الله تعالى يعوضهم خيرا مما أخذ منه. الله جل وعلا يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي قل. هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لمن في أيديكم من الأسرى، أي أسرى بس، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا وهو الإيمان يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، وهذا في الدنيا حيث يرزقكم ويعوضكم مالا خيرا مما أخذ، ويغفر لكم، وهذا أمر آخر وهو محو ذنوبكم وشرككم الذي كنتم عليه في حال الجاهلية، والله غفور رحيم لمن تاب وآمن وعمل صالحا. يقول محمد بن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن مغفر عن بعض أهله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: إني قد عرفت أن أناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا منهم، أي من بني هاشم، فلا يقتل، ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتل، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتل، فإنه إنما أخرج مستكرها. فقال أبو حليفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص. يقول عمر معلقا على هذا: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حفص. يقول عليه الصلاة والسلام مخاطبا عمر: أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ يقول هذا من باب الإنكار والاستغراق. فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه. فوالله لقد نافق. فكان أبو حنيفة يقول بعد ذلك والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفا إلا أن يكفرها الله تعالى عني بشهادة. قال فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه وعنه. ورد في رواية عن ابن عباس قال لما أمسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ساهرا أول الليل. فقال له أصحابه يا رسول الله ما لك لا تنام؟ وقد أسر العباس رجل من الأنصار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أنين عمي العباس في وثاقه فأطلقوه. فسكت أي سكت أنين العباس فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب. وذلك أنه كان رجلا موسرا فافتدى نفسه بمئة أوقية ذهبا. يعني ما يعادل 500,000 درهم من الذهب. أي 5,000 دينار. فكان هو أكثر الناس فداء. وجاء في صحيح البخاري من حديث موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا أنس بن مالك أن رجالا من الأنصار قالوا يا رسول الله إذن لنا أن نترك لابن أختنا عباس فداء. قال لا والله لا تذرون منه درهما. وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن الزهري عن جماعة سماهم قالوا بعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أسراهم ففدى كل قوم أسيرهم بما رضوا. وقال العباس يا رسول الله قد كنت مسلما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بإسلامك فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك وأما ظاهرك فقد كان علينا تفتدي نفسك وابني أخيك نوفل بن عبد الحارث بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بن الحارث بن فهر. قال ماذاك عندي يا رسول الله؟ قال فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفاضل؟ قال فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي كفنته لبني الفضل وعبد الله وقتا. قال والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل. فاحسب لي يا رسول الله ما أصبتم مني 20 أوقية من مال كان معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك. ففدى نفسه وابني أخوي وحليفه. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال العباس فأعطاني الله مكان 20 أوقية في الإسلام 20 عبدا كلهم في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. أي أن الله تعالى عوضه مالا أعظم من هذا مما يكتسب منه وهو أنه ملك عبيدا كل عبد منهم معه صنعة يشتغل بها ويجر عليه ربحا. فيقول إن هذا أعطاني الله تعالى إياه بقوله يؤتكم خيرا مما أخذ منه. يقول وبقيت الثانية وهي مغفرة الله تعالى، فيرجو من الله جل وعلا أن يغفر له رضي الله تعالى عنه وارضى. وقال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن وكيع حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال قال العباس في نزلت ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوفية التي أخذت مني، فأبدلني الله تعالى فيها 20 عبدا كلهم تاجر مالي في يدي. وقال ابن إسحاق أيضا حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن جابر ابن عبد الله بن رباح قال كان العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه يقول في نزلت والله حين ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامي، ثم ذكر نحو الحديث كالذي قال. وجاء عن ابن عباس في هذه الآية يا أيها النبي قل لمن في أيديكم يا أسرى عباس وأصحابه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم آمنا بما جئت به ونشهد أنك رسول الله لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله تعالى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إيمانا وتصديقا يخلف لكم خيرا مما أخذ منكم. فالإيمان الذي حصلتم عليه لو لم يحصلوا على المال فإن مجرد الإيمان هذا هو أعظم النعم وأجل المكاسب، حيث ينجو به الإنسان من الدخول في النار ويكسب ويظفر بالفوز بالجنة. ويغفر لكم المراد به الشرك الذي كنتم عليه. قال فكان العباس يقول ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فينا وإن لي الدنيا، لقد قال يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فقد أعطاني خيرا مما أخذ مني 100 ضعف. قال يغفر لكم وأرجو أن يكون قد غفر لي. فهذه الآية كما سمعتم واضحة في معناها والأسباب التي من أجلها نزلت في بعض الأسارى الذين كانوا تمنعوا أو ترددوا في دفع الفداء واستكثروه، لكن الله تعالى أخبر أنهم إن هم آمنوا فإن الله تعالى سيعوضهم خيرا مما يدفعونه من المكاسب المالية. وقوله جل وعلا بعد هذا وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم، تحدثوا عن صنف آخر من هؤلاء، وهو أن هؤلاء إذا كانوا لا يريدوا هذا الخير وإنما يريدوا أن يقولوا فإن هذا الأمر ليس غريبا لأنهم قد خانوا الله تعالى من قبل، ذلك أنهم يعبدون غير الله تعالى من دعاء وذبح وتوسل وغيره. فأمكن منهم أي أن الله تعالى مكنك منهم حيث أنه صارت لك عليهم يد بالأسر. فتتعامل معهم بموجب ما عندك من حقوق وصلاحيات، الذي يفتي نفسه يفتيها وتفك أسره، والذي لا يفتيها وهو يريد خيانتك فلا تطلقه حتى تتمكن من حقك الذي أقره الله جل وعلا. والله عليم حكيم، أي عليم بأفعالهم، وهو حكيم في أحكامه. ومنها هذه القضية وهي مسألة الأسر والفداء، فإن الله جل وعلا جعل هؤلاء الأسرى ليؤخذ منهم الفداء الذي يتقوى به المسلمون على الكفار، ويكون فيه إهانة للكفر وأهله. وقد جاء في رواية عن قتادة قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صرح بن الكاتب حين ارتد ولحق بالمشركين. وقال ابن جريج عن عطاء الخراسان عن ابن عباس: نزلت في عباس وأصحابه حين قالوا: ومن صحن لك على قومنا، فسرع بي على العموم وهو أشمل، أي أنها تعم حوادث كثيرة لها أفراد كثيرين، وقد يكون وقع بعضهم وبعضهم يقع في المستقبل، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فتنطبق على كل من يعمل مثل هذه الأعمال في العصور المتلاحقة والأزمنة المتتابعة.
وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يبادروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم
ميثاق،
والله بما تعملون بصير.
ثم ذكر المولى جل وعلا أحوال الناس في ذلك الزمن، فقال تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذا صنف. الصنف الثاني: والذين آووا ونصروا. الصنف الأول هم المهاجرون، والصنف الثاني هم الأنصار سكان المدينة، أولئك بعضهم أولياء بعض. الذين جاءوا من مكة والذين استقبلوهم في المدينة بعضهم أولياء بعض، حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وجعل كل واحد من المهاجرين أخا لواحد من الأنصار يريثه ويعقل عنه، إلى أن نزلت آية المواريث فنسخت ذلك. هؤلاء بعضهم أولياء بعض ولاية عامة، ولاية نصرة، ولاية محبة، ولاية تأييد. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وهؤلاء حصل بينهم من الولاية ما لم يكن يتصور أن يقع قبل ذلك. فكان الأنصاري يخير المهاجر أن يختار من زوجاته من يشاء ليطلقها فيتزوجها المهاجر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والقسم الثالث: الذين آمنوا ولم يهاجروا، أي بقوا ببلادهم في مكة وهم مؤمنون. ما لكم من ولايتهم من شيء، أي ليس بينكم وبينهم ولاء حتى يهاجروا، لكن لو حصل انهم استنصروكم في الدين اي طلبوا نجدتكم طلبوا نصرتكم وعوركم على اعدائهم الكفار فعليكم النصر الا في حال ما اذا كان من يقاتلهم بينكم وبينهم ميثاق وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق تحترم المواثيق ووفوا العهود ولا تخونوا ما بينكم وبينهم من عهود والله بما تعملون بصير فالله جل وعلا عليم باعمالكم وبصير بها ومطلع على حقائقها ومآلاتها هذه الآيات تبين نمطا من الحياة عجيب وغريب في ذلك الزمن الذي لم يكن فيه حقوق إنسان ولا منظمات دولية ولا مجلس أمن ولا مؤتمرات ولا ندوات الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا والذين آووا ونصروا إخوان بعضهم أولياء بعض وصنف ثالث مؤمنون لكنهم باقون في بلادهم هؤلاء ليس بينكم وبينهم مناصرة إلا في حال ما إذا طلبوا منكم النصرة إذا طلبوا منكم النصرة فانصروهم لأنهم مؤمنون والمؤمنون إخوة لكن لو كان بينكم وبين الكفار الذين سيقاتلهم هؤلاء المؤمنون مواثيق وعهود فاحذروا خيانة العهد أوفوا بالعهود إن العهد كان مسؤولا وهذا ما لا يوجد في أي نظام عالمي فلا بد من أن نوفي بالعهود التي بيننا وبين أعدائنا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم نساء والله بما تعملون بصير في هذا المجال يقول ابن كثير رحمه الله وقد أثنى الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين والأنصار في غيرنا آية من كتابه فقال تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وقال جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يقول من أحسن ما قيل في قوله تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي لا يحسدونهم على فضل مما أعطاهم الله على هجرتهم فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك ولذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق الجزار بمسنده حدثنا محمد بن معمر حدثنا مسلم بن دايه حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن حذيفة قال خيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الهجرة والنصرة فاخترت الهجرة. وهذا دليل على فضلها عظيم ما ترتب عليها، لأنها كانت في وقت كان الإسلام يحتاج لمثلها لتقوية شأن القاعدة الأولى والركيزة الأساسية لهذا الدين العظيم. وقوله تعالى وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر، يقول ابن كثير رحمه الله وإن استنصركم هؤلاء الأعراب الذين لم يهاجروا في قتال ديني على عدو لهم فانصروهم فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق أي مهادنة إلى مدة، فلا تخسروا ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. قال وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نكتفي بهذا، نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يغفر لنا ولإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول ما حكم قراءة القرآن جماعة داخل المسجد بصوت مرتفع أسلوب غنائي وتحريك للرؤوس؟ قراءة القرآن عبادة، والعبادة لابد أن تكون على وفق هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه القرآن يعلمه الصحابة يقرئهم إياه، ويكتفي بهذا. ما كان يجمع الناس في المسجد ويقول تعالى نقرأ جميعا، إنما إذا حفظوه كل واحد من الصحابة يقرأ لنفسه، يرفع صوته أو يخفض هذا راجع له، لكن لا يؤذي أحد أحدا بقراءته. وأما أن يجتمع الناس ويقرؤون بصوت واحد ويتخذون ذلك عادة من غير حاجة للتعلم فهو ليس من السنة. وأما ما ذكر من تحريك الرؤوس فهذا عمل الطرقية والمخرفين وليس من عمل الصحابة ولا التابعين. هذا يقول كيف يتعامل والد مع أولاده وهم يسكنون معه ولا يصلون وهو يأمرهم بها ويحرص عليهم وهم يفوقون العشرين، يعني لعل أعمارهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مروا أولادكم للصلاة بسلام واضربوهم عليها لعشر، وابن سبع وابن عشر لم يبلغ بعد ولا تجب عليه الصلاة. والإنسان يعود أولاده على الصلاة منذ ما يبدأ التمييز سن المدرسة السابعة، يبدأ الإنسان يميز في الغالب فيؤمر بالصلاة، فإذا وصل إلى العاشرة وتكاسل عنها يضرب ضرب تأديب لا ضرب إيلام وتشد، فإذا بلغ وهو لم يصلي يصير كافر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ف فالواجب على الأب أن يربي أولاده على عبادة الله، أن تكون قلوبهم متعلقة بالمساجد، وأن يتعلموا أحكام الصلاة منذ نعومة أظفارهم حتى يحبوها، فإذا بلغوا لا يفكرون بتركها. وأقول لهذا الوالد، يجب عليك أن تلزم أولادك بالصلاة، لأن عدم إلزامهم بالصلاة تهاون في أمر كبير من أمور الإسلام يخرجون به من الإسلام، فاجتهد في هدايتهم وأصلاحهم لبيان الحكم الشرعي لهم وربطهم بالجلساء الصالحين وشغلهم باستماع ذكر الله والمواعظ والمحاضرات الدينية لعل قلوبهم تلين لذكر الله. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. هذا يقول انه جاء مسافرا والناس يصلون العشاء، وهو لم يصلي المغرب فدخل معهم بنية المغرب. يقول اذا قام الامام للرابعة هل ابقى جالسا ام ماذا اعمل؟ نقول لا تبقى جالسا، تحيات، ان شئت ان تسلم لنفسك وتدخل مع الامام مع ما بقي في الصلاة بالعشاء، وان شئت ان تنتظر حتى انه يجلس وتسلم معه. هذا يقول انه يعيش في بلاد خارج المملكة وقد ادخر بعض مالي في شركة التأمين، يقول بفائض 3.5%، مع العلم ان هذه الشركة لها فتوى يحلل هذه العملية، فما هو رأيكم؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. والتأمين للفائض هي ما يسمون الفائدة، أنت تدفع نقود ويردون إليك بزيادة 3.5%، وهذا هو عين الربا، والله تعالى حرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن أكله ومكله وكاتبه وشهده. فعليك أن تتبع الله، تتبع كتاب الله وسنة رسوله، وإن أفتاك الناس وأفتاك. هذا يقول إنه يقوم بعمرة وهو لابس سراويل قصيرة لأنه لا يستطيع المشي لأنه كثير الوزن، فهل يجوز له؟ إذا كان الإنسان مضطر لمثل هذا الأمر، ولا أظن أن هناك ضرورة له، لكن لو اضطر الإنسان لشيء من هذا فعليه الفدية، يلبس هذا الشيء ويسقط عنه الإثم بضرورته، لكن عليه الفدية، خير فيها بين دفع الشاة أو صيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو طعام أهل بلد، يعني 9 كيلو. هذا يسأل يقول ما حكم قراءة سورة الفاتحة والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة جماعة في الناس؟
جهرا.
الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا انصرف من الصلاة يقول أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكررها بعد الفجر والمغرب عشرة. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. ثم يقول بعدها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ آية الكرسي، ثم سورة الإخلاص، ثم المعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين ثلاثا بعد الفجر والمغرب. هذا هو العمل الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قراءة الفاتحة لا شك أنها أعظم سورة من سور القرآن، وهي ركن في كل ركعة من الصلاة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير، لا تصح الصلاة بدون ذلك. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والإنسان ينبغي له أن يكثر من ذكر الله، يكثر من تلاوة القرآن، يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. لكن اتخاذ هذا الأمر عملا معتادا بعد الفريضة لا بد له من مستند، لا بد له من دليل شرعي ليكون هذا العمل سنة. وحيث لا دليل عليه فليس من الأعمال التي تعتبر سنة في هذا المقام. أما أن الإنسان يقرأ الفاتحة أو يقرأ غيرها من القرآن فهو مشروع للإنسان في كل وقت، وكذلك يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت. هذا يقول إنه ثمر في شهر رمضان ثم نزل إلى جدة، وبعدها حضر إلى مكة لنية الحج، ولكنه أحرم من مكة ولم يحرم من جدة، فهل عليه بعد تمام الحج من شيء؟ نقول نعم، أنت أتيت من جدة إلى مكة لأجل أن تحج، وكان الواجب عليك أن تحرم من جدة لأنك أتيت إلى مكة قاصدا الحج. وجدة دون المواقيت، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من كان دون المواقيت فمهله من محله، فكان الواجب عليك أن تحرم من جدة بالحج. أما وقد تركت هذا وأخرت الإحرام حتى وصلت إلى مكة فإنه يلزمك ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. يا هذا عندك سؤال؟